بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تلاتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور السادس لامام المغنيين على ذوات الاوتار على القرار، مزمور لداود. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فاني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، وأنت يا رب فإلى متى؟ عد ونجي نفسي وإحيني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغضب عيناي، هزمت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا. هللويا. نستكمل تأملاتنا في سفر المزامير. كنا شفنا المزمور واحد والمزمور اتنين، الإنسان الكامل ورفض العالم له، وقلنا بعد كده المزامير من ثلاثة لغاية سبعة، حالة المؤمنين به في العالم. شفنا المزمور ثلاثة والمزمور أربعة في ضيقات هتصيبهم من الأشرار، والمزمور خمسة ضيقات أو ألام بسبب ضد المسيح اللي هو كان بيرمز ليه في المزمور الخامس أخي توفل. يعني نقدر نقول إن المزامير من ثلاثة لغاية خمسة ألام الأبرار المؤمنين بالمسيح بسبب الأعداء. المزمور السادس في نوع تاني من الألم يجتازه المؤمنين بالمسيح، وهو ألام بسبب خطاياهم. يبقى ده نوع جديد من الألم بيتألمه المؤمنين بالمسيح، وهي بسبب الخطية. أولا بالنسبة لداود، هما في خطيتين واضحين أو في حياة داود، خطيته مع امرأة أورية ومن جهة إحصاء الشعب. لكن طبعا بنميل أكتر إن المزمور دوت كتبه داود بسبب خطيته مع امرأة أورية. طبعا الموضوع ده بيمس حياتنا احنا كمؤمنين، لأنه حياتنا لا تخلو من الخطية. فما اجتازه أيوب من ألام بسبب خطيته بيجتازه ولاد ربنا، لأنه زي ما بنصلي ليس مولود امرأة يتزكى أمام ربنا ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض. الأمر الثاني في المقدمة أنه المزمور ده من ضمن مزامير باكر، لذلك قريته من الطبعة الإبتي بحسب ما احنا بنصلي في الأجبية. وإن كانت الكنيسة حطيته في صلاة باكر، فالكنيسة عايزة تحط قدام عينينا في بداية اليوم أهمية التوبة، وإن احنا في كل يوم محتاجين إن احنا نقدم توبة، بل مش في كل يوم، في كل اليوم محتاجين إن احنا نقدم توبة. عشان كده نلاقي مظاهر التوبة واضحة في المزمور. التضاع يقول له في الآية 2 ارحمني يا رب فإني ضعيف، حزن بسبب الخطية في الآية 3 نفسي قد انزعجت جدا، في الآية 6 تعبت في تنهدي وعوم كل ليلة سريري، في كراهية للخطية والبعد عن الناس الأشرار في الآية 8 ابعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم. فهو في كل علامات ومظاهر التوبة. احنا عارفين انه في سفر المزامير في سبع مزامير تسمى مزامير التوبة، المزمور 6 والمزمور 32 والمزمور 38 والمزمور 51 والمزمور 102 والمزمور 130 والمزمور 143. احنا متفقين تملي الارقام اللي هنقولها تبقى اللي في الطابعة البيروتية عشان دي تبقى اللي متاحة بين ايدينا. فدول سبع مزامير موجودين في سفر المزامير يسموا مزامير التوبة. بيكشفوا حال الحزن اللي بسبب الخطية، تذلل وكراهية النفس للخطية. ده يعتبر أول مزمور في مزامير التوبة، المزمور السادس. الشيء اللذيذ أن يقال أن القديس أغسطينوس في مرضه قبل نياحته طلب أن تتكتب السبع مزامير ديت أمامه على الحيطة في مكان النوم بتاعه، علشان يفضل باستمرار يردد هذه المزامير ويتأمل فيها. طبعا تصرف في حكمة روحية، لأنه منتهى الحكمة أنه الإنسان يعرف أنه خاطي فيتذلل أمام الله فينال رضا ربنا. أيضا من الحكمة أن الإنسان باستمرار يفكر في التوبة، لأنه دائما الإنسان عنده نقاط ضعف في حياته والخطية محيطة به، زي ما قالنا القديس يوحنا: إن قلنا إننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. لأنه مرات كتير بنظن إن التوبة دي بتخص مرحلة في الحياة، أو التوبة تخص يعني خطايا كبيرة شوية، لكن في الحقيقة في خطايا كتير الإنسان بيعملها بسهو محتاجة توبة، خطايا بيعملها بدون قصد محتاجة توبة، خطايا يعملها بدون معرفة هي محتاجة أيضا توبة. فبالتالي الإنسان محتاج لغسيل يومي طول رحلة الحياة. عشان كده ربنا يسوع قال للقديس بطرس: الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل كله طهر. اللي اغتسل يعني اللي تعمد، اتغفرت خطاياه كلها، لكن طول ما هو ماشي في برية العالم معرض للضعف ومعرض للخطايا، معرض للسهوات، فبالتالي محتاج توبة مستمر. فعشان كده طبعا منتهى الحكمة من القديس أغسطينوس ان يكتب مزامير التوبة ديت امامه على الحائط، ويظل يردد المزامير ويراجع نفسه في اللحظات الأخيرة قبل خروجه من هذا العالم. لكن اللذيذ بقى في مزامير التوبة، هنلاحظها في كل المزامير وطبعا بالتأكيد في المزمور السادس، انه المزمور يبتدي بلهجة حزن، وقبل ما المزمور يخلص لغة المرتل تتغير. هنا في المزمور تأكد داود في نهاية المزمور انه الصلاة بتاعته قبلت وان ربنا سمع صوته، رغم ان الظروف اللي حواليه ما فيش حاجة تغيرت. في الآية 8 يقول: الرب قد سمع صوت بكائي. في الآية 9: الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فحلو الثقة بتاعت الإنسان التائب في قبول ربنا له وفي غفرانه للخطية. نشوف أقسام المزمور علشان نبتدي في الآية الأولى: الرب يؤدب المخطئ. الآية 2 لغاية 7: المخطئ بيستغيث من التأديب، توسل المخطئ لله. الآية من 8 لغاية 10: الرب يستجيب للتائب. يبقى أول قسم ربنا بيؤدب الخاطي، القسم الثاني الخاطي تحت التأديب بيتوسل لله، القسم الثالث ربنا بيستجيب لتوسل التائب. ندخل في المزمور المقدمة، يقول لإمام المغنيين. طبعا عرفنا بقى المعنى الحرفي، إمام المغنيين اللي هو قائد فرقة التسبيح اللي داود بيسلمه المزمور علشان يبتدي يعزف اللحن بتاعه، ويبتدي فريق اللاويين ينشد المزمور. وزي ما قلنا قبل كده انه إمام المغنيين ده يرمز للسيد المسيح، لأنه إن كان إمام المغنيين هو اللي بيقود فرقة التسبيح، فالمسيح هو اللي بيقود خورص المسبحين في الكنيسة، في وسط الكنيسة أسبحك. طب هنا هيجي سؤال: المزمور بيتكلم عن التوبة وصرخة الخاطي والتأديب اللي وقع على الخاطي بسبب خطيته، طب إزاي بقى ده يبقى رمز للمسيح؟ هو فعلا رمز للمسيح القدوس الذي لم يعرف خطية ولم يفعل خطية وليس فيه خطية، لكن بسبب خطيانا صار المسيح زي ما قال عنه إشعياء النبي: رجل أحزان ومختبر الحزن، بسبب أنه حمل خطيانا في جسده. لإمام المغنيين على زوات الأوتار، زوات الأوتار زي ما عرفنا بقى الآلات الوترية زي الكثارة مثلا على القرار. القرار ببساطة هو صوت موسيقى منخفض، لكن في الحقيقة المعنى الأصلي لكلمة على القرار في العبري مكتوب الثامن، والثامن دي اللي هي الدرجة الثامنة، وده تعبير في الموسيقى يعبر عن نغمة منخفضة، عن صوت حزين، وطبعا ده بيتناسب مع كلمات المزمور اللي فيها تذلل وطوبة وانسحاق. لكن فيها بقى معنى رمزي لطيف، انه مزمور التوبة على القرار مش بس انه النغمة حزينة تتوقف تتناسب مع حال الانسان التائب، لكن لا، كلمة التامن ديت رقم 8 يناسب التوبة. معروف ان رقم 8 في الكتاب المقدس يشير ليوم الدينونة، لانه ايام الاسبوع 7 كمال الازمنة، في نهاية الأزمنة يجي يوم الدينونة اليوم الثامن. طب إيه علاقة اليوم الثامن بمزمور التوبة؟ إنه في التوبة الإنسان بيدين نفسه، الإنسان بيحكم عن نفسه، إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. فيبقى أنا لما بقدم توبة أنا بستحضر أمام نفسي لحظة الدينونة، وبدين نفسي وبحكم على نفسي كأني واقف في يوم الدينونة. لما أحكم على نفسي يبررني ربنا. عشان كده لما بنصلي في القداس نقول رسم يوما للمجازاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد كحسب أعماله. إحنا كلنا الكنيسة تستحضر لنا لحظة الدينونة، فكلنا بنستشعر أنه كأننا واقفين فعلا أمام كرسي المسيح، فبنكرع صدرنا وبنقول له كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. فبقى رقم 8 يوم الدينونة يرمز للتوبة، انه الانسان التائب بيدين نفسه وبيحكم على نفسه وبيستحضر امام نفسه لحظة الدينونة فيتبرر. الحاجة التانية ان رقم 8 يشير للقيامة، لانه المسيح قام اليوم الاول في الاسبوع، فاليوم الاول في الاسبوع يبقى هو اليوم نمرة 8 في أسبوع عدة، وبعد كده اليوم الأول في الأسبوع التالي هيبقى اليوم نمرة 8. فرقم 8 أيضا يشير ليوم القيامة. طيب برضه هيجي السؤال، إيه علاقة مزمور التوبة بيوم القيامة؟ في الحقيقة التوبة هي قيامة. أنتم الذين كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا فأحياكم. الخاطي ميت، التوبة قيامة من موت الخطية. عشان كده ربنا يسوع في يوحنا 5 قال تأتي ساعة وهي الآن يسمع فيها الذين في القبور صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون. مش بيكلم بقى على يوم مجيئه التاني، لا، ده بيكلم تأتي ساعة وهي الآن دلوقتي، الذين في القبور اللي هم قبور الموت قبور الخطية يسمعوا كلمة ربنا فيتوبوا يبقوا قاموا من الموت. فبقت كل توبة للإنسان هي قيامة. فلذلك مزمور التوبة على القرار اللي هي في الأصل العبري الثامن، إنه رقم 8 يشير ليوم القيامة. يبقى إذن باختصار نقدر نقول إن التوبة هي معمودية جديدة أو تجديد لمعموديتنا، أو التوبة بيتذوق بها الإنسان عربون حياة الدهر الآتي اللي هي عربون القيامة. الإنسان لما بيتوب يبتدي يشوف تعزية ربنا، تذوق لحياة الإنسان ما بعد القيامة. لإمام المغنيين على زوات الأوتار على القرار مزمور لداود. أكيد داود قال المزمور دوت بعد سقوطه مع امرأة أورية، وبالتأكيد طبعا بعد ما راح له نسان النبي، لأن قبليها كان داود لسه مش متفطن في خطيته. طيب ندخل للمزمور، يقول له في الآية الأولى يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. داود بيعترف أنه خاطي، لكن بيقول ربنا ما تبكتنيش وما وما توبخنيش أو ما تأدبنيش. طيب حيجي سؤال، ليه داود بيرفض التأديب رغم أن الكتاب المقدس أشار في مواضع كتيرة عن بركات التأديب؟ يعني هنا داود بيقول يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. ليه داود بيرفض التبكيت والتأديب رغم أن الكتاب قال الذي يحبه الرب يؤدب ويجلد كل ابن يقبل؟ قال الكتاب إن كنتم بلا تأديب فأنتم إذا نغول لبنون، يبقى مش ولاد لربنا. أيضا المزمور 94 يقول طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب، طوبى يا بخته. طب ليه داود بيستعفي من الطوبة ديت؟ ويكمل في المزمور يقول له وتعلمه من شريعتك، يعني غاية التأديب إنك تتعلم شريعة ربنا. طب ليه داود بيستعفي من التأديب؟ ويكمل المزمور 94 لتريحه في أيام الشر. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك لتريحه في أيام الشر. برضو بيجي ذات السؤال، طب إذا كانت دي بركات أو بعض بركات التأديب، طب ليه داود بيقول لربنا لا تبكتني ولا تؤدبني؟ أولا داود ما قالوش لا تبكتني ولا تؤدبني، لكن قال له يا رب لا تبكتني بغضبك. أنا مش رافض التبكيت، ركض التبكيت اللي بغضب. لا تؤدبني بسخطك، أنا مش رافض التأديب لكن رافض التأديب بسخط. يبقى داود مش بيستعفي تماما من التبكيت والتأديب، لكن بيستعفي إن هما يكونوا بغضب أو بسخط. ليه؟ لأنه الغضب والسخط دي علامة الدينونة. في مجيء المسيح الثاني في العقاب، بولس الرسول في رسالة روميا في الإصحاح الثاني يقول للإنسان الخاطئ تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب، يعني يوم الدينونة دوت يوم غضب. داود بيقول له ما تبكتنيش وما تأدبنيش بالغضب والسخط، لأن دول من علامات الدينونة في اليوم الأخير. يعني باختصار عايز يقول له ربي أدبني هنا في العالم، لكن ما تخليش مراحمك تتخلى عني في الأبدية. تبكيت وتأديب، لكن ما يكونش تبكيت وتأديب اللي هم بتوع يوم الدينونة. يبقى أتأدب هنا في الأرض علشان أتمتع بمراحمك في الأبدية. ده المعنى الأول، يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. المعنى الثاني إن داود كأب سبق وأدب وبكت ووبخ ولاده، وبقت عنده خبرة في الحياة إنه لما التأديب يكون وأنا في حال غضب بيولد عناد في الإبن، لكن لما بيكون التأديب من الأب أو من المربي بدون حدة وبدون انفعال بيجيب النتيجة المرجوة. فإذا كان داود كأب بشري عنده هذه الخبرة، فكان بالحري المربي الأعظم لما يأدب داود يأدبه ليس في حال غضب ولا في حال سخط. يعني داود عايز يقول لربي علشان التأديب دوت يجيب النتيجة المرجوة، فخلي التأديب ده مصحوب بالرحمة، خلي التأديب يبقى تأديب ابن من أبوه وليس تأديب عبد من سيده. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. يعني باختصار داود بيعترف انه يستحق التأديب، لكن بيتساءل لغاية امتى يا ربي هيكون غضبك وسخطك علي؟ انا ربي ضعيف وان كنت استحق التأديب، لكن انا خايف من عصا التأديب، فعشان كده بقول لك ادبني بس يكون التأديب ده فيه رحمة نظرة لضعف نفسي. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. وكأن لسان حال داود الكلمة اللي قالها أرمية في الإصحاح العاشر، أدبني يا رب ولكن بالحق لا بغضبك لألا تفنيني. أنا من جهة استحقاقي أنا أستحق أن أنا أتأدب بغضب وأن أنا أستحق الفناء، لكن أنا ربي بأرجوك أنك تنظر لضعفي فتأدبني لا بغضب ولا بسخط. طيب ليه يا داود بتقول ربنا انه ما يأدبكش بالغضب والسخط؟ يقول له في الآية 2 ارحمني يا رب فإني ضعيف. انا بقول لك انا استحق التأديب بس مش هستحمل التأديب بالغضب او بالسخط لان انا انسان ضعيف، لن احتمل غضب ربنا او سخط ربنا، لذلك ارحمني يا رب حتى وان كنت استحق التأديب لكني بأترجى مراحمك، ارحمني يا رب فإني ضعيف. ودي كشفت انه داود يدرك رقة ومحبة ربنا وبيحرك احشاء ربنا، ارحمني يا رب فإني ضعيف، رغم ان انا استحق التأديب لكن انظر ربي لضعفي، فدي تخلي تأديبك ليا ممسوح بالرحمة، ارحمني يا رب فإني ضعيف. لو قلت للناس ان انا ضعيف البعض ممكن يحتقر ضعف الانسان، البعض الاخر يمكن يكتشف فيه بكلمات طيبة واماني لكن مش هيعمل حاجة. لكن لما الانسان بيعترف امام الله بضعفه تنفتح قوى السماء للضعفاء، لأن ربنا قال قوتي في الضعف تكمل. إن كانت الناس بتزدري بضعفنا فضعفنا ده هو اللي بيحنن قلب ربنا علينا. وفي الحقيقة التطويب اللي طوبه المسيح في الموعظة على الجبل، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، المسكين بالروح والإنسان الضعيف واللي عارف أنه ضعيف واللي شاعر انه في ذاته لا شيء وانه ما يقدرش يعمل حاجة بدون ربنا، طوبى للمساكين بالروح، هم دول اللي هم ملكوت السماء. فضعفنا اللي العالم ممكن يزدري بيه او اللي العالم النهاردة بيربي ولاده على انه الانسان ما يعترفش انه ضعيف، ما تقولش ان انا ضعيف، اقول ان انا هقدر، اقول ان انا عندي امكانيات، اقول ان انا قادر. للأسف بتتخلى نعمة الله عن أمثال هؤلاء، ليأكل الضعيف بطل أنا. ومرات كتير كان ربنا يسمح أنه ولاده يشعروا بالضعف حقيقة أنفسهم عشان تنساب فيهم قوة ربنا. فالضعف اللي منبوذ من العالم، اللي مرفوض من العالم، ده ممدوح أمام الله، ارحمني يا رب فإني ضعيف. ايه الضعف اللي يقصده داود هنا؟ ممكن تكون حاجة من الاثنين او الاثنين مع بعضهم. الحاجة الاولانية الخطية بتضعف قوى النفس وبتبدد الطاقة الروحية اللي في الانسان، فبيبقى الانسان سهل الانقياد للشر وقت الخطية. يعني لما بيكون الانسان في حال توبة في حال يقظة بتبقى فيه قوة روحية لرفض الخطية. لما الإنسان يغلط مرات يسيبه نوع من الإحباط، نوع من اليأس، حالة ضعف، فسهل إن الشيطان في الوقت دوت يخليه يرتكب أي خطية، سهل إن يقوده لخطايا كثيرة يمكن في الحالة الطبيعية بتاعت الإنسان ما كانش يعمل الحاجات ديت. فالضعف الأول ما تسببه الخطية في الإنسان. أيضا ممكن يكون المعنى الأشمل بقى، ارحمني يا رب فإني ضعيف، إن حتى بعد التبرير وبعد نوال النعمة، مش بس وأنا في وقت الخطية في ضعف وسهل إن الشيطان يتلاعب بي، لا، حتى بعد ما بتوب وأحصل على النعمة وأحصل على الغفران وأحصل على التبرير لازالت طبيعتي طبيعة ضعيفة. نمرة واحد، لازال في الميل للشر حتى لو أنا تايب ومبرر، الضعف ده موجود فينا. لازالت الطبيعة البشرية محتاجة أزقها لعمل الخير، بتحجم عن عمل الخير رغم أن أنا تايب ومبرر، ده في ضعف طبيعتنا. أيضا رغم التوبة ورغم نوال النعمة والتبرير الطبيعة البشرية ممكن تصاب بقساوة قلب أو بغباء ذهني عقلي، غباء روحي، فحتى بعد التوبة أنا ربي لازلت ساكن في أنية ضعيفة أو في إناء ضعيف. فلذلك بقول لك ارحمني يا رب فإني ضعيف، أنا في النهاية شوية تراب. طب إيه حكمة ربنا من إنه حتى بعد الإنسان ما يتوب ويتمتع بالنعمة وبالتبرير يظل فيه الضعف دوت؟ طب ما كان ممكن ربنا بعد ما نتوب يرفع عننا الضعف دوت، أو كان ممكن الطبيعة الجديدة اللي احنا خدناها في المسيح يسوع بالمعمودية تبقى منزهة عن كل ضعف؟ إيه حكمة ربنا إنه لسه فينا الميل للشر، لسه فينا بنزق نفسينا لعمل الخير وعمل الصلاح، مرات كتير مصاب ببلادة قلب وبغباء روحي في الفهم، من جهة فهم مشيئة ربنا سمع صوته ليه؟ في الحقيقة نمرة واحد، دي كانت حالة أبونا آدم قبل السقوط، ما كانش عنده أي نوع من أنواع الضعف الروحي دوت. ربنا سمح أن تتبقى فينا بعض هذه المظاهر بتاع الضعف علشان نتذكر بشاعة الخطية والسقطة الرهيبة اللي احنا سقطناها في شخص أبونا آدم، وفي المقابل دي تدي بقى للواحد حرص. يمكن لو أنا شاعر في ذاتي أن أنا ما فيش أي نوع من أنواع الضعف، ممكن دي تخليني مش حريص، تخليني مش باستمرار متكل على ربنا، باستمرار بصرخ لربنا. فالإحساس بالضعف دوت رأيت حكمة الله أن يظل مصاحب للنفس حتى بعد توبتها لحين ما نخرج من هذا العالم. لما نخلع بقى الجسد ونستوطن عند ربنا ينزع عننا كل أشكال الضعف، لكن طول ما احنا في الجسد بنقول له ارحمني يا رب فإني ضعيف. حتى لذيذة بقى في داود وفي رجال ربنا انه رغم انه هو ضعيف، رغم انه هو خاطي، لكنه بيلتجئ لله وبيلتجئ لمراحم ربنا، مش بيهرب من ربنا. ارحمني يا رب فإني ضعيف، عشان انا ضعيف رايح ارتمي على المراحم الإلهية. لانه شفنا مثلا ابونا ادم اول ما بدأ يشعر بالضعف بدأ يحس انه عريان، بدل ما يلتجئ لله هرب من ربنا. يونان برضو بدل ما يروح يبص ضيقه أو مخاوفه من جهة رفض شعب ربنا في البشارة للأمم، إذا به بيهرب من ربنا. فمرات الإنسان لما يظهر فيه الضعف يبعد عن ربنا، وده تصرف خاطئ. يقبل بعد مثلا يقول لك طب ينفع لما أنا غلطت مثلا ينفع أصلي، ينفع أمسك الإنجيل؟ أفكار يمكن تبدو أنها غريبة، بس في الحقيقة هي مرتبطة بالوسط الغير مسيحي اللي احنا بنحيا فيه. لا بالعكس، ده بقول له ارحمني يا رب، بجري ربنا وبرتمي على مراحم الله لأني ضعيف، في ضعفي ألتجئ لله مش أهرب من ربنا. مرات كتيرة بنعمل دي بشيء من العناد، الواحد لما يغلط طب مانيش مصلي، طب مانيش رايح الكنيسة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ده أنا عشان ضعيف بلتجئ لربنا. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أنا جاي لك عشان أنا ضعيف. زي بالظبط القديس بطرس. القديس بطرس لما تعبوا الليل كله وما اصطادوش سمك، وعلى كلمة المسيح مسكوا سمك كتير، فأدرك بطرس إنه هو أمام الله الخالق له سلطان على السمك وسلطان على القوانين الطبيعية بتاعت الحياة. فأمام جلال ربنا قال له اخرج من سفينتي يا رب لأن رجل خاطئ، إذ اعترته دهشة من صيد السمك. اللي بيقول له اخرج من سفينتي يا رب لأن رجل خاطئ، لما وصلوا للشاطئ يقول تركوا كل شيء وإيه وتبعوه. هو ده التصرف الصح، لأني خاطئ وشاعر بداخلي انك ربي انا ما استحقش انك توجد في سفينتي، لكن ليست معنى هذا ان انا ابعد عن ربنا، بالعكس ده بيخليني ارتمي على احضان ربنا اكتر. لذلك جاء قديس الأنبا أنطونيوس قال كلمة لطيفة خالص، قال من عرف ذاته عرف الله. أعرف ذاتي، أعرف أن أنا ضعيف، مش أعرف ذاتي أن أنا أعرف أن أنا عندي إمكانيات وقدرات ومواهب وطاقات وكانت معبي. أعرف نفسي، أعرف أن أنا ضعيف، أعرف نفسي، أنا أعرف نفسي أحسن من أمون إبراهيم اللي قال شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. أعرف نفسي أكتر ما أعرف بولس الرسول اللي بيقول أنا ما أنا، اللي بيقول ليس ساكن في شيء صالح. لما بشعر بالضعف بتاعي دوت، من عرف ذاته عرف الله، يعرف بقى قد إيه قدرة الله وقد إيه رحمة ربنا وقد إيه يرتمي على مراحم ربنا. ارحمني يا رب فإني ضعيف. يبقى الخلاصة إن داود النبي معترف إنه خاطي، لكن بيقول يا رب ما تبكتنيش بغضبك، ما تأدبنيش بسخطك. ليه؟ نمرة واحد، لإني ضعيف. أصح أنا استاهل تبكيت وتأديب وتوبيخ، لكن ربي انظر لضعفي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بقول لك يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. ليه؟ يقول له اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت. بقول لك ما تبكتنيش بغضبك وما تأدبنيش بسخطك. ليه؟ لأن عظامي قد اضطربت. العظم تملي يشير للداخل، فعظامي اضطربت يعني في انزعاج نفسي، في انزعاج داخلي، عوض الصفاء النفسي او الهدوء الداخلي في حال توتر. وفعلا احب الخطية بتسبب انزعاج داخلي، كان الانسان الشرير يهرب ولا طارد. لذلك لما قايين قام على اخوه هابيل وقتله، بيقول لربنا تائه وهارب أكون في الأرض وكل من وجدني يقتلني. كل من وجدني، ما فيش وانت كان انت واخوك وقتلت اخوك، لا ابو ادم ولا ام حواء هيروح يموتوه ولا اخواتهم البنات. لكن ده تعبير عن الانزعاج الداخلي، الاضطراب النفسي. فعلا الخطية تخلي الداخل الشرير كالبحر الهائج يقذف حمأة وطينا زي ما لاش عين. نفس الشرير من جوه معقرة بسبب الخطية. لذلك تملي حبايب، تجدوا يعني شوفوا ردود أفعالنا لما بنبقى فيه لخبطة في حياتنا. تلاقي الواحد فيه عنف، فيه عنف في الكلام، في الرد على الناس، في حتى التعامل مع الجماد، تلاقي قاسي كده في ده. كل ده يا حبايب ده تعبير عن الاضطراب الداخلي، عظامي قد اضطربت. داود النبي حبايب يعني تصوروا داود بعد ما اخطأ الخطية الصعبة بتاعت امرأة أورية ديت، راح كان طلع في حرب، فجيهم ناس مردوش يساعدوا داود في الحرب ديت، فبعد ما انتصر ورجع من الحرب فردهم في الارض، فرد البني ادمين في الارض وعد عليهم بالنوارج. النوارج ديت يعني عجلة ذات أسلحة، يعني كل ما العجلة تلف زي سكين قاعدة تقطع في الناس اللي نايمة تحت العجلة ديت. ايه القسوة ديت؟ ايه الخطية كده؟ الخطية تخلي الإنسان مضطرب من الداخل، فتلاقي تملي تصرفاته فيها عنف، بعكس الإنسان لما بيبقى في حال توبة، في حال سلام مع الله، يمكن يتعرض لنفس الموقف بس تلاقيه أكثر هدوءا. فداود بيقول له ربي ما تبكتنيش بغضبك وما تأدبنيش بسخطك. ليه؟ لأن أنا مضطرب من جوايا، أنا مش مستحمل. اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت. وكأني داود بيخاطب ربنا، بيقول له ربي عاملني زي دكتور، أنا عظامي متكسرة من جوا، فالعظام اللي مكسورة دي محتاجة حد يجبرها، يحط لها كبيرة. ترفق يا ربي باضطراب نفسي الداخلي، لا تدع هيبتك ترعبني. كفاية ربي الاضطراب النفسي اللي أنا فيه بسبب الخطية، مش عايز ربي يعني تأديبك يزود اضطراب نفسي. عشان كده ربي بقولك إيه، عملني بإيه؟ عملني برحمة. أيضا عظامي قد اضطربت وأنا في الخطية، لما بتذكر بقى موقف الدينونة ووقوفي أمام المسيح ده بيخليني زي واحد واقف مرجوف، عظمه بتستق ركبتاه، يعني عظمه بيخبط في بعضه من شدة الخوف. طبعا هي كلها مشاعر داود، يعني بيبث ضعفه لربنا علشان ربنا يرفع عنه التأديب ويرفع عنه الغضب داود. لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، نمرة واحد لأني ضعيف، ارحمني يا رب فإني ضعيف. نمرة اتنين بقول لك يا رب ما تبكتنيش بغضبك وما تؤدبنيش بسخطك، ليه؟ لأن عظامي اضطربت، أنا منزعج، أنا مضطرب من داخلي. نمرة ثلاثة، ربي بقول لك لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ليه؟ الآية ثلاثة، نفسي قد انزعجت جدا. انزعج النفس هنا ممكن يكون خوف داخلي لمزيد من التأديب، أنا غلطت وشعر أن أنا تحت تأديب ربنا، ففي انزعاج داخلي أنه طيب التأديب حيزيد، طب إيه اللي حيحصل تاني؟ ما نستاهل، ما اللي أنا فيه دوت بسبب خطيتي، فباستمرار خايف من مزيد من التأديب حتى وإن كنت أستحق، لكن خوفي من مزيد من التأديب ده مخلي في انزعاج. نفسي قد انزعجت جدا، ممكن يكون الانزعاج بسبب إحساس بالذنب، منزعج ليه؟ لأني ضميري تعبني، عارف أن أنا غلطان. ممكن يكون نفسي قد انزعجت جدا أنه لما بعد أفتكر العملة اللي أنا عملتها ديت بتضايق من نفسي، مش محتمل نفسي، إزاي أنا عملت العملة البشعة ديت؟ فده مسبب لي انزعاج نفسي. أو ممكن يكون لما ببص لخطيتي ونتائجها وأشعر أن أنا عاجز عن أن أنا أصلح نفسي أو أصلح نتيجة خطيتي أو أوقف الانتشار المر اللي حصل نتيجة الخطية بتاعتي ديت، كل ده بخلي نفسي إيه؟ نفسي منزعجة. طبعا هي مشاعر إنسان تائب بالحق، في هواجس، في مخاوف، في تبكيت الضمير، في اضطراب داخلي شاعر انه انا خطيتي كبيرة، فبالتالي انا متوقع انه لسه في مزيد من التأديب حيجي، مزيد من النتائج، فكل ده مخلي نفس داود نفس غير هادية، نفسي قد انزعجت جدا. مرات كتير واحد لما يغلط زي ما بقول لكم يعني مش محتمل نفسه من العملة اللي هو عملها، ولما يقعد يفكر طب أصلح اللي أنا عملته إزاي فيزداد انزعاج، نفسي قد انزعجت جدا. طبعا حبايب هي أولا صورة طبعا للمسيح رمزية، لأن المسيح في البستان قال نفسي حزينة جدا حتى الموت، إمام المغنيين زي ما بدنا المزمور، هو قدوس لكنه حمل خطايانا في جسده، بيتألم كل الألام اللي موضوع على الطبيعة البشرية، الخطية قبلها هو، الطبيعة البشرية لما أخطأت وقعت عليها ألام، ألام جسدية وألام نفسية وألام رفض من الله، فالمسيح اكتاس كل دوت لأنه حامل خطايانا في جسده الخاص، فلأنه الخاطي نفسه بتضطرب وبتنزعج وبتحزن، فالمسيح قال في البستان نفسي حزينة جدا حتى الموت، حمل خطايانا في جسده عشان يموتها على الصليب. لكن زي ما أقول لكم طبعا هي صورة للنفس، سفر الأمثال يقول روح الإنسان تحتمل مرضه أما الروح المكسورة فمن يحملها، يعني لما تكون النفس متشددة جوه ممكن الإنسان يحتمل الأمراض ويحتمل الضيقات، للنفس متشددة، لذلك بنشوف مثلا حتى لو كانوا قليلين لكن في نماذج في العالم ناس غلبت مرض الكانسر مثلا بقوة النفس ديت، انه رفض المرض، عنده امل انه يغلب، انه يستمر يتشبث بالحياة. دي الكلمة اللي قالها الكتاب، روح الانسان تحتمل مرضه وتشدده وتوقفه، لكن الروح المكسورة لو النفس انكسرت جوه، ده ممكن شوية صداع يخلوا الواحد يستسلم لنوم، لهروب، لمخاوف. لو الروح انكسرت جوه مش قادرة حتى تقيم الجسد. فإحساس داود إن أنا مكسور من جواي، نفسي قد انزعجت جدا. الحالة اللي أنا فيها دي بقى إحساسي بالضعف، الاضطراب الداخلي، النفس المنزعجة المضطربة، مخاوف من نتائج الخطية، ومخاوف من مزيد من التأديب، وعجز عن الإصلاح. كل دوت خلاني أسأل ربنا، وأنت يا رب فإلى متى؟ هقعد رب في الحال ده لغاية قد إيه؟ طبعا سورة حبايب بالحق، يعني نفس بتجتاز الخطية ومفاعيل الخطية بكل قوتها بتنهش في النفس ديت، أو ده اللي صوره لنا داود. فلذلك بيصرخ لربنا، لغاية امتى يا ربي؟ حتى لغاية امتى دي عظامي مضطربة، نفسي منزعجة؟ حتى لغاية امتى أسير المخاوف ديت، أسير الإحساس بالعجز عن إصلاح نفسي وإصلاح نتيجة خطيتي، مخاوف من مزيد من الحصاد من الخطية؟ وأنت يا رب فإلى متى؟ أنت يا رب بقى هترحمني؟ أنت هتشفيني؟ أنت هترفعني من الضعف دوت؟ أنا ربي مش متعود منك أنك تتأخر مركباتك في المجيء، أنا متعود يا رب أن أنت سريع الاستجابة، أنت اللي قلت قبل ما يدعون أنا أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. ده أنا عارفك يا ربي، ده أنا كنت بس يعني ما كملش الصلاة وأحس بمعونة وأحس بقوة وأحس بحضورك. طب لغاية إمتى يا رب هتفضل سيبني؟ أنا خايف يا رب لو الحكاية طولت، ده يؤدي بي إلى مزيد من اليأس، يؤدي بي لإحباط، يؤدي بي لأن أنا أفقد كل ثقة في نجاتي. وأنت يا رب فإلى متى؟ معروف يا حبايب أنه في وقت التأديب، في وقت التخلي، في وقت الحصاد، في زمن التوبة، الدقايق بتمر كأنها ساعات، والأيام بتمر كأنها شهور، والشهور تمر كأنها سنين. الإنسان تحت التأديب بحس الوقت ما بيعديش، هنفضل لغاية إمتى يا رب في الظلمة ديت؟ وأنت يا رب فإلى متى؟ أنا عارف يا ربي أنه للتأديب زمان، وكل خطية ليها تأديبها وليها مدتها في التأديب. إسرائيل احتاج يتأدب 430 سنة في مصر، احتاج يتأدب 70 سنة في بابل، يوسف احتاج يتأدب 13 سنة في الغربة، ملاك كنيسة سمرنا احتاج تأديب 10 أيام يكون لك ضيق 10 أيام، بطرس احتاج تأديب 3 أيام من الصليب لغاية ما المسيح ظهر له في القيامة. فأنا عارف يا ربي أن كل خطية وكل تأديب له مدة محددة. أنا بسألك يا ربي، أنا مدتي هتخلص إمتى؟ وأنت يا رب فإلى متى؟ فعلا يا حبايب الإنسان تحت التأديب بيسأل السؤال دوت، يا ترى أنا حبا من أنهي نوع؟ يا ترى لما رح يقعد يتأدب 3 أيام زي بطرس، ولا اللي حيتأدب 13 سنة زي يوسف؟ أولا يا حبايب، إحنا اللي بنطول المدة بتاعت التأديب، وإحنا اللي بقدرنا نقصر عشان نبقى عارفين. أنا وأنا بكلمكم استرجعت تأديب إسرائيل، ما أقدرش أقول إن إسرائيل اتأدب في مصر 430 سنة، لأن إسرائيل ما كانش أخطأ في الوقت دوت، لكن أقدر أقول إنه اتأدب 70 سنة في بابل فعلا، ده كان بسبب خطيته. طب كانت مدة التأديب ليه 70 سنة؟ قال لهم عوض الثبوت. أنا قلت لكم إن كل 6 سنين السنة السابعة تثبتوا الأرض، سنة كاملة ما تزرعوش الأرض، أنتوا ما نفذتوش الوصية ديت. فأنا جمعت السنين السابعة ديت وحوديك بابل أريح الأرض 70 سنة. هوت السنة 7 اللي انتوا كنتوا بتهملوها طول الفترة اللي فاتت. فإحنا اللي خلينا مدة التأديب تطول. يبقى لما المدة بتطول ده بسبب ايه؟ بسبب انه احنا مش قادرين نخضع، احنا مش قادرين نتعلم، احنا مش قادرين نستجيب. لكن لو الانسان تجاوب سريعا مع عصا التأديب، سريعا ما ربنا يرفع العصا عن الانسان. ايضا مدة التأديب لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. حتى لو انا بحصد يقول لي برضو امانتي تخليك ما تحصدش اكتر مما تحتمل. عشان كده قال لملاك كنيسة سمرنا لأن لك قوة يسيرة. أنا عارف مش هتستحمل، فهم 10 أيام على قد قوتك. فيبقى وأنت يا رب فإلى ما تمد التأديب قد إيه؟ قلنا نمرة 1 على قد ما الإنسان يتجاوب. نمرة 2 من مراحم ربنا ما يسمحش إنه التأديب يبقى أكتر من احتمال الإنسان. نمرة 3 إن كان ربنا بيتأخر فهو عايز علينا الصبر. الضيق ينشئ صبر. إن كان ربنا بيتأخر فبيتأخر لمزيد من الانسحاق، لمزيد من الإكليل. فلذلك داود بيشتكي بقى ضعف، أنا ربي مش حمل فترات التأديب الطويلة ديت، فأنا بسألك وأنت يا رب فإلى متى؟ وبعد كده تفطن داود في نفسه قال له ربي أنا بقول لك اسرع برفع زمن التأديب. ليه؟ لأنه في الآية 4 عد ونجي نفسي وحيني من أجل رحمتك. أنا خايف يا ربي من نفسي لو ظال زمن التأديب دوت أنا ما احتملش. فعشان كده بقول لك ربي عد ارجع. وكأني الخطية عملت فجوة، عملت فاصل ما بين الإنسان وما بين ربنا. فداود بيقول له لا نرجع يا رب زي ما كنا الأول، عد ونجي نفسي. حلو أن النفس في وقت التأديب تقعد تفتكر بدل ما نستسلم بقى للمخاوف اللي احنا قلناها ديت، والواحد يقعد يفكر في التأديب وفي مدته وفي نتائجه وفي خطيته وفي أثرها. يقعد يتذكر الإحسانات القديمة، يا ربي لما كنا زمان، لما كنت بصلي وإنت بتستجيب، لما كنت شاعر ربي بحضورك، لما كنت شاعر ربي إن في بركة في حياتي، لما كنت شاعر ربي بمعونة إلهية، لما كنت شاعر ربي إن روحك القدوس هو اللي بيقودني. يا ربي طب ما نرجع ربي زي ما كنا تاني يعني. وكأني من طول المدة داود قاعد يسترجع الخبرات القديمة قبل الخطية، لما كانت فيه عشرة بينه وبين ربنا، لما كان فيه إحساس بحضور الله، فهو قاعد يتذكر الذكريات الروحية دي. ودي حلوة في التوبة حبايب، بدل ما الشيطان يحبط النفس. ها هو زمن تأديب ولازم هقعد المدة بتاعتي، وهو ربنا قايسها وعارف حدودها. طب أنا في الوقت دوت إيه؟ أقعد أتذكر إحساناتي. يا فين أيام زمان؟ فين ربي التعزية بتاعت زمان؟ فين القعدة الحلوة بتاعت زمان؟ عود يا رب وناجنا، فنرجع رب زي ما كنا الأول. إحساس الإنسان الخاطي إنه ابتعد عن ربنا، فبيتوسل لي عود ونجي نفسي وإحييني من أجل إيه؟ من أجل رحمتك. فبيطلب داود إنه يستشعر الحضرة الإلهية زي زمان، لا تطرحني من قدام وجهك. عايز إيه؟ قال له عايز حاجتين، عايز النجاة، عود ونجي نفسي. نجيني يا رب من الفخ اللي أنا وقعت فيه، نجيني يا رب من حبال الشر اللي أنا اتأيدت بيها ديت، نجيني. عايز ربي أهتف وأقول الفخ انكسر ونحن نجون. عد ونجي نفسي، نجيني زي ما كنت زمان. فاكر يا ربي زمان لما أنا ما كنت مش تحت الضعف دوت إزاي كان النفس كانت تحلق في الروحيات، في وقت الصلاة، في وقت العبادة، نفس مرفوعة. أنا شعر إن أنا كأني مربوط بقيد. فك يا رب القيد دوت، رجعني يا رب زي ما كنا الأول. عد ونجي نفسي. الطلبة الثانية احييني، أنا ميت يا ربي، أنت رب مصدر حياتي، أنت مصدر فرحتي. الفجوة اللي أنا عملتها بنفسي بسبب خطيتي أفقدتني الحياة، فأنا ربي عايزك ترجع لي الحياة مرة تانية. عد ونجي نفسي احييني، انا ميت يا ربي ما تسيبنيش في الموت دوت، احييني من اجل رحمتك. وهنا السبب الرابع اللي داود بيقول له لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. ليه؟ مش عشان نفسي، مش عشان انا استاهل، لا، انا كان على رب استحق مزيد من التأديب، لكن من اجل رحمتك. وكأن حبايب يعني داود بيقول له لا تبكتني بغضبك ولا تأدبني بسخطك، نمرة واحد قال له لاني ضعيف انا مش مستحمل رب التأديب، نمرة اتنين انا عظامي اضطربت، في انزعاج داخلي، في اضطراب جوايا، انا عظامي بتستق من الخوف وانا واقف قدامك ومن تذكر مشهد الدينونة. نمرة تلاتة لانه نفسي انزعجت، انا مضطرب داخليا، انا نفسي متعقرة، انا لم يعد بداخلي صفاء روحي زي الاول. طب يا ربي بلاش انا، بصوا بقى النقلة اللي بينقلها داود، انا بقول لك يا ربي ارفع التأديب عني علشان انا ضعيف، انا مضطرب، انا خايف، انا منزعج، انا قلقان. طب يا ربي سيبك مني انا، طب يا ربي ما ترفع التأديب ده من اجل ايه؟ من اجل رحمتك. طب عشان نفسك انت، عشان انت اله رحيم، عشان انت اله رؤوف. ها؟ اذا كان نفسي وهي في الضعف دوت ما تستهلش انك ترفع عنها التأديب، وفعلا يا ربي انا ما استهلش، لكن يا ربي طيب من اجل مراحمك. بصوا النقلة اللي اتنقلها داود، بدل يا ربي ما تبص لنا ما دام انا حالتي مش صعبان عليك لان انا فعلا استاهل اللي انا فيه، طب ربي ما تبص لمرحمك، ما تبص لطيبة قلبك، عد ونجي نفسي واحيني من اجل رحمتك. لا ده انا ربي هقول لك كمان احيني مش بس عشان خاطر رحمتك، عشان خاطر مجدك. النقلة، خدوا بالكوا حبايب، داود كان مركز على نفسه، انا ضعيف، انا منسحق، انا متذلل، انا خايف، انا مضطرب، يا رب كفايه تاديب. ما جابتش نتيجه، فرح نقل على ربنا، قال له طيب عشان خاطر نفسك، نمره واحد عشان رحمتك، نمره اتنين عشان تسبيحك وتمجيدك. ايه تسبيح؟ وانا لما ارفع عنك التاديب يبقى ده تسبيح وتمجيد ليا؟ يقول له اه، لانه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. مش انت ربي خلقتني عشان اسبحك؟ مش انت رب قلت ان هذا الشعب قد جبلته لمجدي؟ طب ما انا لو مت في حال الخطية هروح الجحيم، طب في الجحيم مش هسبحك؟ طب ليه تفقد واحد من بني البشر لا يسبحك؟ مش انت خلقتنا كلنا عشان نسبحك؟ تعرف ربي لما تنجيني، تعرف ربي لما ترفعني من الفخ دوت، تعرف ربي لما ترفع عني التأديب، انا استاهل، بس لما انت تعمل كده ربي انا هرجع اسبحك، هحقق الهدف، هحقق الغاية اللي انت خلقتني من اجلها، لانه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. نمرة اتنين، انت ربي حتتمجد اكتر، مش وانت بتعاقبني، لا ده انت تتمجد اكتر ربي لما تنجي نفسي من العبور في الحفرة، فاطلع بين الناس واسبح اسمك، يغني بين الناس ويقول اخطأت وعوقت المستقيم ولم اجازى عليه. داود خبير في التعامل مع ربنا، خبير خبير، يعني الاول يعني ايه انكسر تحت ايد ربنا، لعل ربنا ينظر الى مزلتي ويكافئني خير، لا الحكايه طولت، فبدا يتجه لشخص الله، قال له طب بلاش ان انا اللي استاهل، انا ما استاهلش، طب عشان رحمتك، طب بلاش يا رب عشان رحمتك، عشان مجدك، انا لو مت في الخطيه في الجحيم مش هسبحك، لكن لو انت توبتني ورفعتني من الخطيه دلوقتي هرجع اسبحك تاني. نمرة اتنين، ده انت لما تنجيني ده انا هروح اخبر الناس كم صنع الرب بيا ورحمني، ويبقى النجاة اللي انت بتنجهاني يا رب دي سبب تسبيحة مش بس في فمي لكن في افواه الناس. شوفوا شاول الذي كان يضطهدنا يبشر الان بالايمان الذي كان قبل يضطهده، فكانوا يمجدون الله فيه. ينقصه خبير، خبير، لأنه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. طبعا الآية دي بقى كشفت أحبة ضمنا أنه الزمان الحاضر هو زمان التوبة، يعني وين للنفس اللي هتموت وهي مثقلة بالخطايا، ليس لها خلاص في الظهر الآتي، خلاص انتهى زمن التوبة بالنسبة لها، لأنها عرفت ولم تتوب. لأنه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. ممكن داود بقى يقصد المعنى الروحي، ليس في الموت مش بس يعني ان انا اموت اروح الجحيم وفي الجحيم محدش بيسبحك، لكن انا وانا مستمر في حال الضعف دوت الموت الروحي، رغم ان انا لك اسم انك حي، لكن لان انا ميت روحيا فرغم ان انا عايش ما بسبحكش. ليه؟ لانه ليس في الموت من يسبحك، انا ميت روحيا، انا ميت بالذنوب والخطايا، انا ليا اسم ان انا حي لكن في الحقيقه انا ميت. ليه؟ لاني ما بسبحش ربنا، ما بمجدش ربنا، ماليش علاقه بربنا. ليس في الموت من يذكرك. طبعا يا حبايب ما ننساش ان احنا لسه في ضوء العهد القديم، فالنور لسه ضعيف، المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. طب النهاردة بالنسبة للعهد القديم ليس في الموت من يذكرك، لذلك في المزمور 94 يتكلم عن ما بعد الموت سماها أرض السكوت، هدول ما بيكلموش. أيضا فكر العهد القديم أنه بعد الموت يتوقف رجل إنسان تماما في مراحم ربنا، في أشعياء 38 يقول لا يرجو الهابطون إلى الجب أمانته، خلاص أدب ماتوا خلاص مش منتظر بقى يعني رحمة من ربنا ولا معونة إلهية، خلاص انتهى، ده أخلي تماما من مراحم ربنا. ده كان الصورة اللي فين؟ اللي في العهد القديم. طب في العهد الجديد هل ليس في الموت من يذكر الرب؟ لا، ده حتى بعد ما بيموتوا واقفين يعملوا ايه دلوقتي؟ القديسين الذين سبقون واقفين يسبحوا ربنا. لكن في العهد القديم كان اللي بيموت ده بينزل فين؟ بينزل الجحيم، خلاص ارض السكوت بتاعش بقه. طب في ضوء العهد الجديد لا، الابرار دلوقتي موجودين في الفردوس يذكروا ربنا ويسبحوه ويمجدوه، لانه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. برضو لسه بيحنن قلب ربنا، يقوله في الآية 6 تعبت في تنهدي، أنا تعبت يا ربي، شوية قاعد أقول لك بص لنفسي يمكن يعني تشفق علي رغم أن أنا ما استاهلش، ما جابتش نتيجة، فقلت لك يا ربي طب بص لمراحمك أنت ونعمتك أنت وتسبيح اسمك برضو لسه ما جابتش نتيجة، أنا تعبت. النفس أحبة يعني دينا المسيح نختبر دي، النفس تدخل كده في محاجاة مع الله، في محاجاة مع الله، أقعد أشتكي كده ضعف ربنا وببص الآية تطلع تقول لي لا ما أنت تستاهل، ما أنت غلطت، أنت لسه بزمن التأديب. فخذوا كلاما وتعالوا إلي زي ما قال، فبقف قدام ربنا، طب ربي بلاش عشان نفسك، ربي عشان مرحمك، طب رب عشان خاطر اسمك القدوس اللي دعي عليه، طب رب عشان خاطر طلبات قديسيك لسه مش شعر استجابة، فبشتكي بقى تعبت يا رب في تنهدي يا رب أنا يعني وكأني النفس خلصت كل الحجج اللي هي بتتحاجى بيها مع الله، انت رب قلت هلوم أنا تحاجج يقول الرب، فقعد دي يعني دي محاجاة في الروح حبايب في الصلاة، يعني روح ربنا كده يحرك القلب ويجي الرد، يحرك إجابة يجي الرد، فتعبت في تنهدي. هنا أحب لا تملك النفس سوى الدموع، يعني بداية الصلاة تبقى فيها المحاجاة دي، محاجاة كلمة بكلمة هقول له وهو يرد، الروح القدس يجيب آية الإنجيل، فلقيت نفسي مش عارف خلاص ما فيش، فلا أملك سوى أن أنا إيه تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فرش. هنا هتبتدي نفسي تدخل في الغلبة. شوفوا حبايب يعني هي صورت حالتها لربنا يمكن يعني حالنا يصعب عليه، لا أنت تستاهل التأديب، طب ربي بص لمجدك، بص لرحمتك، بص لنعمتك، لا أنا لسه أنت هتقعد تحت التأديب. فلما بتفقد النفس المحاجاة ديت فتبص تلاقي بقى خلاص ما فيش بقى غير الايه، فيش حاجة هتغلبه بعد كده غير الدموع. أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراش، بداية الغلبة ديت. انه فعلا فعلا يا حبايب يعني يديك اخوات المسيح تختبروا ديت تتغلبوا بقى الدموع. حولي عني عيناك فانهما غلبتان. اعوم كل ليله سريري وبدموعي ابل فراش. طبعا مشاعر التوبه بقى من تنهد، من دموع، من قرع صدر، من جبين معفر في التراب، من انسحاق نفسه وتذللها امام الله. أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فرش. سكة كل القديسين يا حبايب، الدموع دي يعني سكة كده اختبروها. أرميا النبي يقول ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، يعني رأسي تبقى زي سكيدة المية كده وعيني بس تقعد تسح في مية. لأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. زي المرأة الخطية، مرة الخطية جت عند رجليه، ما كان حقول لك ايه خطية وفيها العبر، فلا تملك دي أثرت السكة ديت. يعني الكنعانية دخلت في محاجاة، وأنا واثق إن الكنعانية بكت، ما أعرفش عندي إحساس قوي، لما دخلت في محاجاة الأول بنتي مجنونة ما سألش فيها، صرخت التلام زي يقولوا صرفها فإنها تصيح ورانا لو ماليش دعوة بيها، أنا مش جاي لدول، أنا جاي لليهود. جت ركعت تحت رجليه، يا سيد أعني، أنا ناخدش خبز البنين ويطرح للكلاب، وراح يتسحب الكلاب بس. يعني الأول في محاجاة واحدة بواحدة كلمة بكلمة. طب ما عرفتش أغلب أنا في المحاجاة دي. ساعات روح ربنا يعني يستحضر آية تبقى هي الفيصل في القضية، خلصت. ساعات بيحصل كده، يعني في المحاجاة دي تلاقي روح ربنا راح مطلع الآية بس فزت بالقضية. طب ساعات بقى ايه يعني المحاجاة دي يبقى مردود عليها، فخلاص بقى ما فيش غير ايه غير الدموع دي، سكة الغلبة بقى دي. فالمرأة الخاطية دي بقى وفرت على نفسها، هكلم اقول لك ايه هو في كلام اقوله، فقعدت تسح في دموع. مش سألت لها كده دمعتين، لا دي غسلت رجلين المسيح بدموعها. دي دموع بتنهمر من عينين المرأة دي، زي ما علمنا القديس بطرس بعد ما غلط بطرس قاعد يفتكر ما هو قال لي، انه كلكم تشكون فيا وانا يعني اتفلحست. بعد اذنك القديس بطرس مش بكلم عليه، بكلم عن نفسي، وانا اتفلحست وقلت له لا يا رب ده لو شك فيك الجميع. راح قال لي قبل ان يسيح الديك مرتين تكني حلفت لو اضطررت يا خبتي. بقى هو بيقول لي ان ده هيحصل وانا قاعد اقول له لا وبحلف، انا ايه الغباوة اللي انا فيها ديت؟ قاعد يتذكر ديت، خلاص ما فيش حق عوري، ده ما هو نبهني وانا اللي في غباوة، كنت متسلط في فكري وفي قلبي. فما ملكش بطرس غير انه خرج الى خارج وايه بكى بكى مر. أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي. طبعا هنكمل الرحلة، ما احنا لازم في الآخر يعني نعمته عايزانا نكسب في المحاجاة ديت وفي الحرب وفي الصراع ده، فاحنا هنكسب في الآخر بنعمة المسيح، بس مضطرين نقف هنا. يعني بس خليكم فاكرين السلم التصاعدي اللي احنا طالعينه مع النفس ديت من القاع لغاية محلية جلسة في المجد مع المسيح. بس هنقف هنا شوية. أعوم كل ليلة سريري أبل فراشي. التوبة فين؟ التوبة سرير وفراش، يعني فين؟ يعني في المخدع. ليه في المخدع؟ نمرة واحد، هو بالنهار رجل ملك مشغول في المملكة وفي إدارة المملكة، فلما بقى يدخل المخدع ده وقت التوبة. أو أنه الكتاب عايز يقول أنه انكسار النفس ودموعها وتذللها واعترافها بضعفها، كلام اللي انا بديت بيه ده فين؟ ده في المقطع. مش حافظ ده مناسب ولا مناسب، انا خايبر ما بعرفش حاجه، لا ما حدش يقول كده، لكن ده جوه، ده مش كلام عشان اروح اقوله للناس، يعني اقول قدام الناس كده لا، لكن ده في المخدع جوه بين الانسان وبين نفسه. أعوم كل ليلة سريري وأبل فراشي. أيضا تدينا برضو درس تاني حلو، إنه الكتاب بيقول بكآبة الوجه ينصلح القلب. كآبة الوجه دي فين؟ دي في المخدة حبيبي، مش أنا أكشر في الشوك أصلا أنا تايب. يب طبعا معتاد تتنكد علينا ليه؟ دي في مخدعك أنت. الناس ما إيه ذنب الناس إنها تشوفنا في تكشيرتنا وفي تبوزتنا أصلنا في وقت تخلي، أصلنا في زمن تأديب. ماشي زمن تأديب ده أنت بينك وبين ربنا في مخدعك. أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراش. أيضا السرير والفراش دول يعني يخلونا نعمل مقارنة كده، إنه ليلة تنس داود الفرشة بتاعته، قضى كل ليالي حياته يبكي يا أحبة، أحب على الخطية وعلى مرارتها، على رأي ما قال القديس أغسطينوس، لذة لحظة يتبعها ندم سنين. ليلة أخطأ فيها داود خلت كل ليالي حياته دموع. أيضا السرير المكان اللي أخطأ فيه داود هو المكان اللي بيتوب فيه، زي ما خطيته على السرير تبته على السرير. وعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي، بمعنى المكان اللي حصلت فيه الخطية هو المكان بتاع التوب. عشان كده أبونا آدم سقط في جنة في بستان، فكان بكى مسحنا في البستان، وتجديد الخلقة في القيامة كان في بستان. لذلك مريم بالخطأ بس بقصد روحي ظنت في يسوع انه البستاني، فعلا ده البستاني الروحي اللي هيصلح بستان حياتنا. فنفس مكان الخطية هو نفس مكان التوبة. أعوم كل ليلة سريري. طب ليه ما قلتش النهار داود؟ قال ما أنا بعد الخطية بقت أيامي كلها ليل، عنديش نهار خلاص. نهار يعني النور، يعني ربنا، يعني الحياة، يعني الشركة، يعني العبادة. لا ما فيش، ضاعت كل الحاجات دي، بقت كلها عندي ليل. أعوم كل ليلة سريري. اللذيذ في داود، نتأمل فيه بقى يوحنا فم الذهب، بيقول أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي. داود ملك ولابس لبس ملوكي ولابس تاج ملكي، لكن المظهر دوت ما أداش لغطرسة والكبرياء، لكن قدر رغم ان هو ملك، يعني هو واقف قدام الناس كملك ولابس لبس الملوك بتاعه، لكن دي ما خلتهوش في المخدع ما يعرفش يتذلل وينكسر امام الله. لانه في ناس بتنسى ما بتعرفش، يبقى له كده مشهد امام الناس فمش ما يعرفش بقى يدخل يتذلل قدام ربنا. لا داود نجح في الحتة دي. ويتأمل أيضا ذهبي الفم في زينة الفراش بتاع داود. يعني يقول لك مش عارف، لسه من يومين كانوا جايبين جولة كده في بيت الرائع، طبعا ما نقدرش ننكر جمال عبد الناصر، ما نقدرش ننكر يعني، فجايبين السرير بتاعه، سرير الزعيم بتاعنا. ذهبي الفم بقى بيقول الزينة، طبعا كان راجل بسيط يعني عبد الناصر في الحقيقة يعني، لكن الزينة بتاعت الفرشة مش في الذهب والفضة، لا في لقالق جواهر بتزين فراش داود. ايه؟ الدموع. لذلك هو نفسه داود ده في مرة هنشوف في المزامير قال له احفظها في زق عندك، حوشها لي، الدموع اللي انا قاعد اسح فيها دي حوشها لي بس عندك. ليه؟ لان ده هيبقى الجواهر اللي هترصع اكليل داود في الابدية، جواهر كده. الدموع اللي نزلت من عينه ندم وتوبة وانصحاك امام الله. وعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي. في الآية أحب الدموع، يعني في انواع دموع كثيرة. في دموع بسبب الخطية، احساس الخطية يؤدي انكسار للنفس فالنفس تبكي. في دموع لاستدراك مراحم الله، زي ما قلت لكم النفس تدخل كده في محاجاة فما تنجحش في المحاجاة ديت فلا تملك، اوتوماتيك كده حبايب بدون يعني، لا اوتوماتيك، بعد ما المحاجاة دي تصل لطريق مسدود تبص لا راحت العين راحت صحة في الدموع. ما هو المحاجاة ديت ايه؟ هلوم أنا تحاجج يعني، أنا يعني واخد كلام ربنا علشان أبرر بنفسي. أنت ربي قلت لا يحتاج لصحيح إلى طبيب المرضى، فأنا جاي لك عشان أنا مريض. يقول لي ماشي حبيبي المريض يقعد فترة تحت التأديب، يقعد فترة خد العلاج. طب ربنا مش مستحمل، ربنا ضعيف، لا ما كل خطية وليها زمن تأديب. طب ربي أنا غلطت حبيبي، ما أنا نبهتك قبل كده وأنت اللي ما سمعتش. يعني تفضل المحاجرة حاجية كده مع ربنا، خلاص ما فيش بقى كلام. بقول لكم ساعات يعني تنتهي بآية بس هي دي اللي بيها الغلبة، ما فيش، خلاص فاز بالقضية. طب ساعات تانية ما فيش، طب تروح نازلة بقى الدموع دي، هنا دي دموع بقى بتبقى ايه؟ استدراك مراحم ربنا، فده نوع تاني من الدموع. في نوع تالت من الدموع، التأمل في الخيرات العتيدة، التأمل في الخلاص. يعني بعد ما يقعد يفكر كده، خصوصا في القداس أحبائي، يعني الخلاص اللي عمله ربنا، الليلة الأخيرة اللي خد الخبز، يعني عيشوا حبايب الصلاة، عيشوا اللي احنا بنصليه. أخد خبز يعني حدث في العلية وقاعدين، ولما بيقول لهم خذوا كلوا منه كلكم، مش بيكلم ال 11 واحد اللي قدامه، ده شايف الكنيسة كلها، وأنا في ركن من الأركان ديت مزروق واقف. الواحد لما يعيش المشهد، الفرحة ديت مرات كثيرة يعبر عنها بدموع. تذوق شيء من عربون المجد المعد لينا، من الفرح الأبدي، يعني من سلام نفسي فائق في محضر الله. تبص تلاقي الدموع تنزل وحديها، فدي دموع تذوق عربون المجد. في دموع تانية، دموع الخوف من الجحيم، العذاب، ويعني البعض يعني بيختبر ديت. في دموع تانية، دموع من أجل الآخرين، دموع من أجل الآخرين. ممكن يكون دموع بسبب ناس أشرار، فصموئيل قعد ينوح على شاول شرير، فصعبان عليه شاول، او زي ما مسحنا له كل المجد بكى على اورشليم، فدي دموع من اجل الاخرين الاشرار. في دموع تانية بقى من اجل الاخرين الاشرار، بس اللي هم يعني في حال ايه؟ عارفين يا حبايب الايام اللي احنا فيها ديت، في نسبة كبيرة جدا 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 من غير المؤمنين رفضة اللي عندها، رفضها وتسمعوا منهم كلام يعني رفض كامل، ويعني تقول له حاجة يرد بضدها، يعني حاجات يعني بس طبعا ده مش كفاية ان يبقى مسيحي، مش كله ان هو رافض اللي عنده، لا ده عشان يبقى مسيحي لازم المسيح يعلن له. البكاء بقى من أجل الحتة دي، إن المسيح يعلن لهؤلاء، إن يظهر ذاته لدول، هي أيضا دموع من أجل الآخرين. يعني في طبعا أنواع كثيرة من الدموع، حلوة إن الكنيسة بقى بتعلمنا طبعا تركز على دموع المرأة الخطية، أعطيني يا ربي نبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخطية، لكن زي ما أقول لكم دموع من الدموع في أنواع كثيرة أخرى. أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي، يكمل وصف حاله، عايز يحنن ربنا، فيقول له تعكرت من الغضب عيناي. تعكرت، الغضب هنا الغم يعني الحزن، غضبان من نفسه يعني، تعكرت من الغضب عيناي. معروف طبعا أحبائي بأنه العين بتكشف الحالة النفسية بتاعت الإنسان، لذلك نحمية في الإصحاح الثاني لما وقف قدام الملك يقول له لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ مال بص لعينه كده، قال له مالك وشك حزين ليه رغم أنك مش عيان؟ تعكرت من الغضب عيناي. طب إيه الرد؟ قال له لأني هزمت من سائر أعدائي. قال له نحمية كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها أكلتها النار؟ إزاي ببقى مش زعلان والعدو يعني حطم مدينتنا؟ وطبعا المدينة أورشليم، الهيكل الداخلي، الأبواب، الحراسة، الحواس بتاعت مدخل النفس، ازاي ما يبقاش وجهي مكمده وفي خراب جوه. تعكرت من الغضب عيناي. ليه؟ لاني هزمت من سائر اعداء مغلوب. فطبعا متنكد ومكشر. معروف انه السن لما يتقدم العينين تبتدي تضعف من كثرة السنين. تعكرت من الغضب عيناي، هموم الحياة فالعين بتكل في الآخر. بالنسبة لداود بقى عينه كلت بسبب شدة الحزن على خطيته. تعكرت من الغضب عيناي. هنا النفس بقى وصلت لمرحلة بقى حبايب ان بدت تحكم على نفسها، بدت تحكم على نفسها. تعكرت من الغضب عيناي يعني ايه؟ يعني انا غضبان من نفسي، ازاي انا اعمل كده؟ انا بلوم نفسي، انا بوبخ نفسي، انا بجرح نفسي. احنا ما وصلناش لدي في المرات اللي فاتت، خدوا بالكم. احنا بدينا حالنا يعني صعبان علينا وبنصعب ربنا على حالنا. يا ربي انا ضعيف، يا ربي انا مضطرب، انا منزعج، انا خايف. طب دي ما جابتش نتيجه، طب ربي عشان خاطر رحمتك ارحمنا يا رب، اظهر مراحمك في عبدك. مش مراحمك ربي كثيره جدا؟ يعني تبان مراحمك فين؟ تبان مراحمك مع القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب على راي الصلاه اللطيفه اللي صلاها منسى من مما حفظ لينا في تقليد الكنيسه، مش موجوده في الكتاب. قال له ان التوبه دي مش لابراهيم واسحاق ويعقوب، دي للخطاه اللي زي، فمراحمك دي ليا انا. طب دي ما جابتش نتيجه، طب رب تعرف يا رب لو انت رب رفعتني من الضعف ده وودانا اسبحك ومجدك واقول التسبيحه دي في وسط الناس والناس تسبحك. طيب ما جابتش نتيجه، فوصل النهارده بيعمل ايه؟ رب بصراحه انا استاهل. وبدا بقى يلوم نفسه ويوبخ نفسه. تعكرت من الغضب عيناي. بدا يحكم على نفسه، انا غلطان، انا استاهل، انا ازاي انا اعمل العمله ديت. نمرة اتنين، بصوا بقى سكة النصرة. طب أنا إيه اللي وقعني في الخطية ديت؟ ابعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم. أنا اللي وقعني في الخطية دول الناس الأشرار؟ لا، طب أنا هبعد عن الأشرار. خدوا بالكو إن بعديها بقى النصرة. حكم على نفسه، حكم على نفسه. تعكرت من الغضب عيناي، أنا غضبان من نفسي، أنا ماليش عذر في اللي أنا عملته، انا ملام، انا بلوم نفسي، انا بوبخ نفسي، انا بقرع صدري. طب الخطيه اللي انا عملتها دي كان سببها ايه؟ سببها المكان الفلاني، الشخص الفلاني، حاجه فلانيه. ابعدوا عني يا جميع فاعلي الاسم. بدا يوسع المسافه ما بينه وما بين الاشرار. هنا هيجي التحول بقى في النقله بتاعه النفس التائبه ديت. بس قبل ما اشوف التحول ده عايز اقف شويه عند الايه ديت، ابعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم. التوبة يا أحبة مش بس إن الإنسان يروم نفسه، لكن التوبة إنه يترك المعاشرات الرديئة، يترك مسببات الخطية، وإلا يبقى حالنا مثل كلب عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى حمأة الطين. تبت واعترفت ان انا غلطان، وزي ما انا في نفس المكان، في نفس المعسرات، في نفس اللي بيضعف وبيجيب الخطيه. طب انت تبت ورجعت تاني كلب عاد الى قيء، خنزيره حمناها وكده راحت متمرمغه في الطين تاني. فاللي مطلوب ايه؟ ابعدوا عني يا جميع فاعلي الاسم. المعاشرات الرديه، السكك بتاعه الخطيه، باعد رجلك عن الشر زي ما قال سفر الامثال. أشوف الخطية بتدخل لي منين وابتدي أقفل البيبان ديت. يبقى إذن النفس هنا وصلت لمرحلتين، مرحلة إنها حكمت على نفسها، تعكرت من الغضب عيناي. المرحلة الثانية إن شافت أسباب السقوط وبدت تبعد عنها. وبعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم. هنا بقى حصلت البهجة بتاعة التوبة. لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. يعني اللي يرى المزمور يعني فجأة كده الرجل بيعيط وفجأة فرحان؟ لا، ما دينا شفنا بقى، دينا شفنا المراحل صعودا وهبوطا اللي مرت بها النفس ديت. أو في الحقيقة هي من صعود لصعود، ما درش أقول هبوط. حتى لما المحاجاة اللي بينها وبين ربنا ما نجحتش ومسكت في سلاح الدموع، ما درش أقول إن ده هبوط. لكن درجة 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 لغاية ما سكة النصرة بقى أحباب، سكة النصرة إن أنا ألوم نفسي واحكم على نفسي، اوعوا حبايب اوعوا اوعوا اقف قدام ربنا ابرر نفسي في تصرف، اوعوا حبايب هنخسر هنخسر مهما كان. دي حقيقه يعني، انا مش بقول لك يعني طب هقولها كده طب انا غلطان وخلاص، لا ده عن قناعه، عن قناعه انه ال- 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 الغلط ده من عند انا مش من عند الناس ابدا ابدا. اوعوا حبايب يعني يضحك علينا في الحته دي، اقف قدام ربنا يعني دي فرصة التبرير، فرصة الغفران وضيعها مني بسبب ايه؟ ما رب غصب عني، ما هو ما السبب، ما هي عملت، ما هو سوى، اخسر. لا 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 لا، وعن قناعة مش كلمة، ان تفطرنا يا حبايب في انفسنا فعلا عن قناعة، انا الغلطان ما فيش كلام باقتناع كامل. بس لما توصل النفس لده حبايب، ان حكمنا على انفسنا اوعوا اوعوا حبايب اوعوا اوعوا، مهما تفطروا في نفسيك وحتلاقوا اي خطيه، لا انا غلطان احكم على نفسي، دي نمره واحد. طب نمره اتنين، طب الخطيه دي جت منين؟ المدخل فين؟ ايه اللي سببها؟ طب اقفل البيبان. بس هنا بهجه الخلاص، هنا فرحه التوبه، هنا احضان الهيه، هنا دخول النور، لأن الرب قد سمع. عجيبة داود، الرب احنا لسه في نفس المشهد، لكن الرب سمع مش هيسمع، الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. يعني مش بس سمع، لا ده قبل كمان. هنا بقى تحول أحب الحزن إلى فرح. خبرة خبرة عند القديسين وهم في الصلاة بيشعروا باستجابتهم، خبرة. حنة أم صموئيل بتصلي، طلعت من الصلاة لم يكن رجوها بعد مغيرة، خلاص طلع مبسوط. هو سمح سمع واستجاب. ايه اللي حسيته حنة؟ اسألوه. يونان في جوف الحوت، اعود فانظر هيكل قدسك. يا عم تعود فين يا عم؟ ده انت في اعماق البحر. قال لك لما هو سمع خلاص. عرفت منين يا يونان؟ اسألوا يونان. خبرة بقى كده عند القديسين في الصلاة، بيعرفوا بيها استجابة الطلب، لأن الرب قد سمع، الرب لصلاتي قبل، يعني الصلاة استجيبت. طيب إحنا ناخد مننا درس لينا فيها إيه؟ إنه إحنا بدينا بحال حزن بحال ألم، نحذر يا أحبة لألا يطول بينا زمن الحزن. لا، لازم يجي وقت نقوم من التراب، نخلع عنا المصح، وإلا حنيأس وإلا حننكسر. هو صح عمل ربنا أنا عارف، بس إحنا محتاجين نظبط التون بتاعنا عشان نعرف نستقبل، لأنه في ناس يعني المزمور قال في المساء يحل البكاء وفي الصباح السرور. في ناس عندها هي ممسية على طول، بتتعب بتتعب، إنه يعني يظل الإنسان في مشاعر الانكسار والحزن والبكاء بدون ما يدوق بهجة القيامة، مش هيعرف يكمل السكة كده. فنحذر يا أحبة إنه ما يطولش بينا الزمن. طب ما يطولش إزاي؟ طيب عشان بس تبقى حاجة عملية، نقبل يا أحبة غفران ربنا، نقبل يا أحبة غفران ربنا. إحنا مرات كتير مش قابلين غفران ربنا، مرات كتير مش راضيين نسامح نفسينا، مرات كتير احنا مستعذبين حالة الانكسار والحزن والنكد والهم دوت. خدوا بالكم الحتة دي، في المساء يحل البكاء وفي الصباح السرور. امبارح كنت بتكلم حبايب، يجب ان يترسخ بداخلنا بنعمة المسيح، وروح الله يحطها جوانا حبايب، روح ربنا يحطها جوانا، انه يرفع عن كاهلنا حمل الخطايا، انه ما يظلش ضميرنا مثقل بالخطيه، انه نثق انه احنا مقبولين في صليب المسيح، نثق انه قبولي امام الله ده مش راجع علشان انا عملت حتى اعمال توبه فاستحق عليها بهجه الخلاص، لكن دي راجعه في المقام الاول لصليب المسيح. انا مقبول على حساب المسيح، يعني على اساس اللي عمله المسيح من اجلي. يجب ان ناخد التبرير، يجب محتاجين نقرا كتير فيه، محتاجين نسمع كتير، محتاجين نردد اياته كتير عشان يرسخ جوانا انه قبول ربنا ليا ده في ابنه، انا مقبول في الابن، فبالتالي اقبل غفران الله حتى ولو انا هقعد فتره في التاديب ليكن، بس انا بيك خطاياي مغفوره. ترتيله لطيفه، يعني انه اقبل انه خطاياي مغفوره حتى لو انا في زمن تاديب وما ماشي وماله بيأدب ربنا فيا، بس انا مقبول قدامه. قبول غفران ربنا حبايب، بدون ده ما نظنه توبة يؤدي إلى يأس والانكسار والحزن والإحباط ولمزيد من الخطية والانحدار. يجب ان احنا يعني يحطها ربنا فينا حبايب، بس انا بقولها لكم كفكرة إيمانية، وروح ربنا بقى يرسخها جوانا. احنا مقبولين، احنا لينا قدوم امام الله لانه الاب بيرى فينا شخص المسيح، حتى ولو انا هقعد فتره في التاديب ليكن، حتى ولو خطاياي شعر ان صلاتي غير مقبوله، ماشي معلش وماله، ما انا استاهل، بس انا مش مرفوض. دي مهمه جدا. الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. يختم بقى علامة سماع الصلاة إن رجعت العلاقة مع ربنا. إيه اللي حصل؟ فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا. رجعت بقى علاقته بربنا، وثق في غفران ربنا، رجعت الإدالة، يزيلت الهوة اللي بيننا وبين الله، فطلع بقى في قوة. كسرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، لا. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا. الأعداء بدوا يشوفوا فيا انقاذ ربنا، معونة ربنا اللي امتدت لي. نمرة واحد، بدي يشوفوا بهجة الخلاص، بدي يشوفوا الوجه اللي كان مكتئب دوت بدأ يفرح، بدأ ترتسم على وجهنا نور وجهك يا رب. فالأعداء يشوفوا ديت، يشوفوا بهجة الخلاص، يشوفوا ثبات الخطى وعودة الإنسان لأعمال البر الأولى، وعودة الإنسان للممارسات الروحية الأولى. هو ده اللي يخلي الأعداء يخزوا. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا. فعلا أحب، يعني مجد الله في أنه أقام هذه النفس. ليس في الموت من يذكرك، ولا في الجحيم من يعترف لك. مجد ربنا ان احنا اللي كنا اموات بالذنوب والخطايا احيانا، فقامت النفس ديت. لذلك احب، يعني بقرا كده مقاله مش عارف هنوعظها ولا مش هنوعظها، عن العدل الالهي. العدل الالهي غير عدل البشر. عدل البشر واحد مات يبقى القاتل يموت بداله، ده عدل، صح عدل 100%، بس عدل يخلو من الصلاح. لكن عدل الله مغلف بالصلاح، الخاطي يموت ده عدل، بس الصلاح ايه؟ لا، الصلاح ان الخاطي دوت تعاد خلقته مرة تانية، يتجدد مرة اخرى، يحيا مرة اخرى. ليس في الموت من يذكرك، ولا في الجحيم من يعترف لك. امال ايه؟ ان المسيح يحيينا مرة اخرى. هللويا، ولإلهنا المجد دائما ابديا، امين.